بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على عادتنا نتعرض ليه ما ورد في رسالة السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه إلى طلبة العلوم الدينية والمبلغين. قد قرأنا المقدمة وقلنا أن السيد دخل بعد المقدمة في أمور تنفع طالب الحوزة والمبلغ في أداء وظيفتهما. الأمر الأول كان التقوى، وقرأنا عبارته في التقوى. الثاني الإخلاص لله تعالى وحسن النية والاهتمام بالحقيقة للحقيقة، أن تهتم بالحق لأجل أنه حق، لا لأجل أنه لصالحك أو لصالح أخيك أو ابن عمك، لا، الاهتمام بالحقيقة للحقيقة. فإن بها زكاة الأعمال وطيبها، وعليها يدور قبولها وثوابها، وإن القليل مع الإخلاص خير من الكثير بدونه. قال عز من قائل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعضهم فسر هذه الآية بأنه الخبيث المراد به ما ليس لله، ما فيه رياء مثلا. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا دائم الصلاة دائم القيام والصيام ولكن رياء مثلا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكفى في تحقق الداعي للإخلاص أن يلتفت الإنسان لأمور. الداعي إلى الإخلاص يعني ما يدفعك نحو الإخلاص، يكفي أن تلتفت إلى هذه الأمور لتندفع إلى الإخلاص. الأمر الأول أن القدرة على العمل نعمة من الله تعالى، فينبغي أن يكون العمل من أجله شكرا لنعمته. كل هذا العمل اللي أنت القدرة التي لديك لأجل العمل، هذه القدرة من الله. حينما تقوم وتصلي وتقول الله أكبر وتتلفظ وتقرأ السورة والحمد والسورة وتركع وتسجد وهكذا، قدرتك على كل فعل من هذه الأفعال من الله، فلا بد أن تجعل الفعل لله أيضا شكرا لهذه النعمة، لأجل أن تشكر به هذه النعمة أو تشكره على هذه النعمة بنفس النعمة. الأمر الثاني أن من أعظم فوائد العمل للعامل هو الأجر عليه من الله تعالى، وهو لا يستحقه إلا إذا وقع العمل لله تعالى وطلبا لمرضاته. شنو فائدة العمل والصلاة والصيام والذكر وما شابه ذلك إذا ما عليه أجر؟ ليش متعب حالك وأنت لا تستحق هذا الأجر إلا عليكم السلام إذا وقع العمل لله؟ إذا لم يقع لله فهباء منثورا، ما يترتب عليه شيء. هذا الثاني. الأمر الثالث إن النتائج المترقبة على العمل والفوائد المنتظرة العامة والخاصة بيد الله تعالى، وكلما كان العامل أقوى علاقة بالله تعالى في إخلاصه له وحسن ظنه به وتوكله عليه وانقطاعه إليه، كان أحق بأن يفيض عليه من أسباب التوفيق والتسديد والتأييد ما يتدارك به الخطأ ويزكي به العمل ويضاعف به الثمرة. يقول هذه الأعمال نحن نفعلها لتترتب عليها آثار ولو دنيوية، وهذه الآثار بيد الله، مثلا أعمل بالمستحبات رجاء أن يوفقني الله في دراستي، مثلا أفعل هذا الفعل أساعد الفقير رجاء أن مثلا يوسع الله علي مثلا. فهذه الآثار ولو الدنيوية بيد الله تعالى، وكلما كان الشخص العامل أقوى علاقة بالله كان أحق بهذه الآثار، كان موردا لهذه الآثار أكثر. فلا بد من الإخلاص حتى تترتب هذه الآثار. وكلما كان بعيدا عن الله تعالى في أعماله ونواياه كان أولى بخذلان الله تعالى له، يخذله الله إذا كان العمل رياء، بالعكس يصلي ويصوم ويحج مثلا رياء ليكتسب قلوب الناس، ويجد الأثر عكسيا، يتنزل في المجتمع، تحصل له مشكلة يطيح من عين الناس مثلا، لأن هذه الآثار بيد الله تعالى. وأحرى بأن يخيب عمله ويفشل سعيه. ثم لو ترتبت بعض النتائج الحسنة على هذا العمل الريائي مثلا لم يكن مشكورا ولا مأجورا، كم يوم بالدنيا يستأنس أن الناس يحبونه، الناس يقولون هذا عابد متهجد يصلي صلاة الليل مثلا يساعد الفقراء كذا، كم يوم ولكن في الحقيقة عند الموت لا يكون مشكورا ولا مأجورا، فقد ينصر الله تعالى هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. نعم انت نشرت دين الله، دين الله تعالى، و علمت الناس الصلاة والواجبات والمستحبات، ونشرت بين الناس هذه المستحبات بعملك الريائي، فنصر الله بك دينه، ولكن هذا العمل لا أجر عليه. افرضوا أنا مثلا باليوم أقرأ مثلا ما أدري نصف القرآن، وأقول للناس ترى أنا باليوم أقرأ نصف القرآن، أو كل يوم أختم القرآن مثلا كاملا، وأقول إن الشخص اللي يسمعني يقول زين خلانا أسوي هذا، يقرأ الحين كل القرآن، خلانا باليوم يقرأ مثلا جزء من القرآن، فأنشر دين الله ولكن رياء. بعد الموت أجد يدي شنو فارغتان من أي عمل، لا أكون مشكورا ولا مأجورا، فينصر الله دينه بقوم لا خلاق لهم، يعني لا ثواب لهم لا أجر لهم. هذا الأمر الثالث، أن النتائج المترقبة بيد الله. الأمر الرابع، أن النتائج المترقبة والثمرات المرجوة ليست قطعية الحصول، وليس كل عامل حصل على ما أمل، ولا كل ساع ظفر بما أراد، وكم من أمر طارئ غير محتسب هدم بناء البانين وخيب آمال الآمدين. يقول أنت مثلا تعمل العمل الحسن لغرض في ذهنك، للشهرة بين الناس مثلا، لكسب المقام في المجتمع وإلى آخره، هل هذه الملازمة بين العمل وبين هذا المقام ملازمة قطعية 100% سوف يحصل لك المقام في المجتمع؟ كم من طارئ حصل وهدم كل ما بنى الشخص. فهذه الملازمات ليست قطعية للمخلص، ليست قطعية فضلا عن المرائي. كما ينقل أحد العلماء حين من باب المناسبة، إن كان شخص من تلامذة الشيخ الأنصاري من الفقهاء اللي يشار لهم بالبنان، كان يصلي في مسجد في طهران في زمان من الأزمنة، بحيث كان الناس يتنافسون أن يصلوا ورائه. الغني كان يدفع أموال للفقير يقول له قم من مكانك ليسع المكان لي لأصلي، يعني يدفع فلوس بس يبي يصلي وراء هذا الشخص. يعني المسجد كان ينترس يمتلئ، بعد ما يحصلون مكان يصلون فيدفعون أموال حتى شخص يقوم وهم يجلسون مكانه. لهالدرجة يعني كانوا يحبون. صارت حادثة، شخص اتهمه باتهام مالي أو شيء من هالقبيل، أن هذا مثلا سارق هذا العالم. فكل هذا راح إلى وصل إلى أنه أحد كان يصلي وراء هذا التنافس اللي كانوا يتنافسون فيه، كله راح، ما حد قام يصلي وراه. خرج من طهران راح إلى مدينة ثانية لأن أكو شيء بعد ما يقدر يبقى بين هؤلاء الناس، لأن التهمة انتشرت والكل تركه والكل كان ينظر له نظرة كأنه مذنب وواقعا سارق، والحال أنه ما كان هكذا. فانهدم كل ما بناه مع أنه كان بإخلاص، كان ما كان مرائي ولا. فالنتائج هذه مو قطعية ولو كنت مخلصا، فضلا عن غير المخلص. وكم من أمر طارئ غير محتسب هدم بناء البانين وخيب آمال الآملين. وكم من عامل مؤمل بنى عمله وأمله على حساب خاطئ وسراب خادع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ووضوح ذلك لكل إنسان يغني عن ضرب الأمثلة واستقصاء الشواهد عليه. ما يحتاج أني بشواهد، حياة تبنيها في 50 سنة 60 سنة في لحظة بكلمة شخص لا هو عالم لا هو مشهور، بكلمة شخص كل هالخمسين والستين سنة ينهدم. تلميذ الشيخ الأنصاري وما أدري شارح كتاب الشيخ الأنصاري وما أدري ذاك الفاضل وذاك المقام وذاك القرب وذاك تلك العبادات والتهجدات وكله راح بكلمة أن هذا سارق بس. وحينئذ إن كان العامل مخلصا في عمله حسن النية مع ربه استراح ضميره واطمأنت نفسه. جاء هذا المقام أم لم يجئ؟ صار لي هذا في المجتمع أو لم يصر؟ صرت مشهورا بين الناس أو ما صرت؟ أنا قاعد أصلي لله وهذا الأثر اللي الثواب قطعي، إذا لله ثوابه قطعي، الله لا يخلف وعده، وأنا قاعد أعمل العمل مخلصا فعندي شيء أكيد. ليش أبني الآمال على أمور أولا أنها زائلة، ثانيا أنها ليست قطعية؟ وكان عمله رابحا وأجره مذخورا بإخلاصه وحسن نيته، وإن لم يترتب الغرض على عمله، ولو الأثر اللي هو مثلا كان في باله ما حصل لا يحصل، وإلا فهو الخائب الخاسر الذي قد يتعرض بخيبته وخسرانه لردود فعل يائس مريرة، كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بل إذا كانت النية خبيثة كالرياء ومحاربة الحق ونحوهما فالمصيبة أعظم والبلية أشد، حيث تبقى التبعة والحساب من دون مقابل يقنع به المرء نفسه. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء، إما يبي يدخل نفسه ويا العلماء يباهي، يقول أنتوا العلماء أنا وياكم أتباهى وأفتخر بعلمي، أو يماري به السفهاء يعني يذل به، أنتوا العوام أنتوا العاديين أنتوا الناس اللي مو متعلمين أنتوا كذا، أو يصرف وجوه الناس إليه. تعلم ليشتهر ليرتفع، فليتبوأ مقعده من النار، خل يحجز له من الآن مكان في النار. عجيبة هذه الرواية، يعني كأن من الروايات اللي لكل آن آن من حياة طالب العلم، لكل زمان، مو بس ذاك الزمان، لا في كل زمان هل مشاكل الثلاثة موجودة. إما نتعلم حتى ندش بين العلماء، نبين أن إحنا علماء، إما نتعلم حتى نطق على رأس المساكين الناس العاديين اللي ما تعلموا، وإما نبي شنو، نبي الشهرة ونبي المال ونبي هذا، يعني الثلاث مشاكل هذه موجودة دائما. ونعوذ بالله تعالى من خذلانه وسخطه، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه على الإخلاص نعلم أنه أمر صعب التحصيل. يقول احنا نأكد بس وندري هذا صعب، يعني مو شهر وشهرين ولا سنة وسنتين ولا 10 سنوات و20 سنة يحتاج الإنسان يشتغل على نفسه، مو يقعد من النوم يقرر يقول من الحين ورايح أنا خلاص مخلص لله في تعلمي، هذا ما يصير. قرار للحظة واحدة في إخلاص العمل والتعلم هذا شبه مستحيل، إذا ما نقول مستحيل شبه مستحيل. النهاية الشيطان هم مرات يدخل على الخط شيئا فشيئا، إذا مو كل يوم تفكر بالشهرة لازم تحاول شوي شوي، مثلا كل 3 أيام تفكر بالشهرة، لا أول تالي تفكر بالشهرة والمقام والمنصب من وراء العلم، بس مو كل يوم، خلت كل بالأسبوع مرتين، شوي شوي بالأسبوع مرة، شوي شوي بالشهر مرة، وإلا الحبل هذا ما ينقطع مرة واحدة من الحين ورايح أنا خلاص ما أفكر أتعلم العلم لله تعالى إلى نهاية حياتي، ولا يخطر في بالي أن أشتهر، ولا يخطر في بالي أن مثلا أباهي، ولا يخطر في بالي أن أماري، لا. أمر صعب التحصيل ولو حصل فالحفاظ عليه أصعب. هذه المشكلة، يمكن حالة روحانية تحصل للإنسان يقول أترك الدنيا وما فيها، أنا شكو بالناس ومقام اللي بين الناس ولا الرفع اللي أحصل عليها من وراء العلم، ما لي شغل بهذا. هذه الحالة الروحانية تحصل للحظة، ولكن تستمر عليها طول عمرك، خصوصا إذا الواحد راح شنو إلى المجتمع وطاح بين الناس. مرة أنت قاعد هني سواء فكرت بالمقام والمنصب ولا ما فكرت ما رح يليك وأنت في قم مثلا، أما إذا رجعت إلى المجتمع لا، تكون في عرضة هذه الوساوس أكثر، حيث يحتاج إلى مراقبة شديدة ومحاسبة للنفس وتبصر وتدبر على الأمد الطويل. فاللازم الاهتمام بهذه الجهة والرعاية لها، وأدنى غفلة عنها وإهمال لها قد يعرض الإنسان للانزلاق والاستجابة للدواعي الأخرى. للحظة يقرر، بعض الأحيان تحصل هذه يحصل ظرف للإنسان الآن لابد أن يقرر بين الدنيا والآخرة، لحظة الآن لابد أن يقرر أن هذا المال المشبوه مثلا أخذه ولا ما أخذه، إذا أخذته بعد خلاص مثلا افرضوا مبلغ مالي يقلب حياتي فوق تحت، إذا أخذته بعد خلاص ليش ما أقدر أتراجع. فبعض الأحيان القرار للحظة واحدة هذا صعب، ما عندك مجال تفكر، ما عندك مجال تقرر، ما عندك مجال تنبه نفسك أن ترى هذا المال مشبوه كذا، لا الآن إما أن تقبل إما أن ترفض. كذلك الآن إما أن أقرر على ما يرضي الله أو أقرر على ما يرضي نفسي ويرضي المجتمع ويرضي الناس ويجعلني مشهورا بين الناس. إما أخير بين الله وبين الناس للحظة واحدة، أي كلمة تخرج من فمي تحدد مساري. هذه القرارات صعبة يعني واقعا، إذا الإنسان يطيح فيها للحظة لابد أن يقرر. وباقي حياتك إلا يترتب على هذا، بعد يصير في ذاك المسار وتعال غير المسار، هذا بعد أصعب. فاللازم الاهتمام بهذه الجهة والرعاية لها، وأدنى غفلة عنها وإهمال لها قد يعرض الإنسان للانزلاق والاستجابة للدواعي الأخرى الخفية من حيث لا يشعر. هذا الأمر الثاني مما ينفع طالب العلم. الأمر الأول التقوى، الأمر الثاني الإخلاص. يأتي الكلام في الأمر الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ما خلص الدرس، هو بدأنا الدرس. وصلنا إلى المسألة 919. مر بنا في باب الدين أنه يجوز بيع الدين بمال نقدي، وإنما الإشكال في بيع الدين بالدين. مر علينا إذا تذكرون قلنا في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحل بيع الدين بالدين، أما الدين بالمال النقدي مثلا شيء مؤجل أشتريه بنقد أقل منه هذا لا مانع منه. هذا في باب الدين مر. هل يصح المصالحة على هكذا دين؟ قال يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين. تصالح المديون تقول له بدال ما تعطيني 100 دينار بعد 6 أشهر أعطني 90 دينار الآن، وأخذ الباقي منه نقدا، فيصير كأن شنو المصالحة، أعطني 90 دينار وأهب لك 100 دينار المؤجلة، فحالته نفس حالة شراء الدين بالنقد. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون اللي فيه إشكال الربا، يعني الأمور اللي فيها إشكال الربا لا بأس بشراء الدين المتعلق بهذه الأمور بالأقل. وأما في غير هذه موارد الربا المكيل والموزون من جنسه في غير هالموارد، أما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. من غيره شنو صار فرقه ويا السابق؟ هذاك قال تشتريه بالأقل، اني قال تشتريه بالأقل. وغيره وغير الأقل مو غير المديون. في الذهب والفضة لابد أن تشتري بالأقل، ما يصير تشتري بالأكثر، يعني في الأعيان الربوية يعني مو الذهب والفضة. المكيل والموزون من جنسه لابد أن تشتري المؤجلة بنقد أقل منه. مثلا كيلو ذهب عندي بعد 6 أشهر أستلمه، بدال الكيلو أخذ 900 جرام ولكن الآن أستلمه مثلا. هذا في الذهب والفضة والحنطة والشعير والأمور هذه المكيلة والموزونة لابد أن يكون النقد أقل من المؤجل. أما في غيره لا، مو لازم يكون أقل. وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. وغير الأقل أيضا وعليه فيجوز للدائن. مثلا افرضوا شون يكون غير الأقل، مثلا أنا عندي افرضوا مثلا 100 دينار بعد 6 أشهر أقول لك أعطني ما أدري هذا الخاتم الذي لك، وهذا الخاتم يسوى 110 عادي ما في مشكلة، ولو أكثر من الدين المؤجل لا مانع منه. وعليه يقول إذا اتضح هذا أنه في الأعيان الربوية لابد أن يكون بالأقل، وفي غير الأعيان الربوية يمكن أن يكون بما قيمته أكثر من الدين. وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر، لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال. شنو هذا؟ الكمبيالة هي ورقة صك مر عليكم، يمكن يكتب مثلا المديون يكتب فيه أن أنا مدين لفلان بمئة دينار، أوراق رسمية يعني. فهذه الورقة تمشي كل مكان، في المحكمة، في البنوك، في كذا، أي مكان تقدر تروح تعطيهم الكمبيالة وتأخذ من حساب هذا الشخص، أو في المحكمة تشتكي عليه نفس التشيك يعني تقريبا. هذه الكمبيالة. وتنزيل الكمبيالة شنو معنى تنزيل الكمبيالة في المصرف وغيره، وغير المصرف كالبنك مثلا، البنوك، تنزيل الكمبيالة هي عملية أن تذهب إلى البنك مثلا أو في المصرف يعني المؤسسة المالية اللي تباشر هذه الأعمال، وتعطيهم الكمبيالة. هذه الكمبيالة مبلغها 100 دينار مثلا، تقول لهم أعطوني 90 دينارا الآن، يعطونك نقدي، والكمبيالة هذه اللي موعدها بعد 6 أشهر أنتوا روحوا أخذوها. فالبنك يربح ولكن يحتاج إلى انتظار، ينتظر فترة يصل الموعد، موعد الكمبيالة، فيأخذ مبلغه. فالمصارف، المؤسسات المالية والبنوك وهذه بعضهم يدخلون في هذه الأعمال، يأخذون الكمبيالات من الدائن ويعطون فلوسه ولكن بنسبة أقل، خلاص الدائن يرتاح، هم يباشرون العمل. مثلا إذا في شكوى لازم يشتكون على المدين يشتكون عليه، إذا عنده بيت مثلا يأخذون منه بيته، بعد عندهم سلطة وقدرة أحسن من المدين، الدائن عفوا، فالدائن يريح باله ويقط براسهم، بس شوي من نسبة المبلغ تقل. فيقول يجوز للدائن أن يذهب إلى البنك، إلى المصرف، إلى المؤسسة هذه اللي تباشر هذه الأعمال، فينزل الكمبيالة يعني يبادلها بمبلغ أقل منها في عصرنا الحاضر، لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال. فما عندنا مشكلة، تقدر تنزل الكمبيالة بالأكثر بالأقل، ماكو أي مانع، بما أنه مو ذهب وفضة ولا يوزن ولا يكال، الكمبيالة مو من الأعيان الربوية، فتستطيع أن تنزل. فالفرق بين الذهب والفضة، أو بين الأعيان الربوية وبين غير الأعيان الربوية، وأن في الأعيان الربوية لا يصح البيع والصلح، إنما تقول يعني تتفق معه أن أعطني مبلغا وأبرئ ذمتك من الباقي. ولذا قال شنو، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين، أبرئ ذمتك وأعطني نصفه، مو بيع ولا صلح. أما إذا أردت البيع أو إذا أردت الصلح فلا بد أن لا تكون العين ربوية، ولذا الكمبيالات يصح أن تباع وتشترى بالأقل لأنها ليست ربوية. بيع، صلح، هذا كله يصح في الأوراق النقدية، في الكمبيالات، في الصكوك والشيكات، أيا كان. في الذهب والفضة نعم ما تقدر تبيع وتشتري، لابد أن تبرئ ذمة الطرف الآخر من الزائد وتقول أعطني مقدارا من المال. فمو عملية بيع، مو عملية صلح في الذهب والفضة، عملية إبراء.
سيدنا هو قال يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه
إذا كان بهالقيد، إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون
وأخذ الباقي،
يعني بيني وبين المديون هذا يصير إبراء. نزلت عليك أعطيت خصم مثلا، هذا إبراء بعد مو صلح، وأعطني ماله. أما إذا أنا أروح مع الطرف ثالث مو المديون، أروح مع طرف ثالث مع البنك مثلا، أبيع عليه دين زيد وأخذ منه بمبلغ أقل، هذا بعد عملية مو إبراء، هذه ما أبرأ ذمة زيد. زيد يبتلش مسكين بالبنك، فمو عملية إبراء، هذا ما يجوز في الذهب والفضة البيع والصلح ولو بالأقل، ولو بالأقل لا يصح. فهي في الحقيقة هذه المسألة مسألتين، تارة المسألة الأولى بينك وبين شو اسمه، بين المدين، بين الدائن والمدين، ينزل من المبلغ والمؤجل يخليه معجل أو حال، هذا عملية إبراء مو شراء ولا بيع ولا صلح ولا شيء. ولو يعبر عنه بالصلح، تصالحت معه على مبلغ أقل، هذا مو صلح، هذا إبراء. فحتى لو كان ذهب وفضة ما في إشكال. وتارة مسألة ثانية، لا، الدائن مع طرف ثالث غير المدين يبيع دين المدين على الطرف الثالث، هذا في الذهب والفضة لا يجوز، في المكيل والموزون في الأعيان الربوية لا يجوز، وفي غير الأعيان الربوية يجوز، بشرط أن يكون شنو، مو مؤجل بمؤجل، نفس ما مر معانا في بيع الدين، لا بد أن يكون شنو، مؤجل بنقد، هذا يصح، حتى لا يكون بيع الدين بالدين، يكون بيع الدين بالنقد. اتضح؟ زين، إذا في المسألة الأولى في الفرض الأول أن أنا دائن مع المدين، إذا ما كان من الأعيان الربوية، هذا الفرض ما ذكره صحيح؟ يعني مرة بيني وبين الدائن أو المدين، فله صورتان، أعيان ربوية غير الأعيان الربوية. ومسألة ثانية بيني وبين طرف ثالث، أعيان ربوية وأعيان غير ربوية، يعني أربع صور عندنا. إذا بيني وبين الدائن في الأعيان غير الربوية يصح ولا ما يصح؟ نكتب على أساس يتضح لكم، دامج المسألتين شوي في صعوبة. عندنا حالتين، المسألة الحالة الأولى بين الدائن والمدين، تارة أعيان ربوية، تارة شنو، أعيان غير ربوية. صحيح؟ قال في الأعيان الربوية يصح لأنه إبراء، لأنه إبراء في الأعيان غير الربوية بطريقة أو لا يصح، بما أن مشكلة الربا لا تأتي هنا فأكيد يصح، فهذا ما ذكره، هذا ما ذكره، يصح بطريق أو لا. هني الصورة الثانية بين الدائن والمصرف مثلا، الطرف الثالث، هذا شنو اللي ذكره؟ هم عندنا إذا كانت أعيان ربوية إذا كانت أعيان غير ربوية. الأعيان غير الربوية قال يجوز ومثل بالكمبيالة يصح. أما فرض الأعيان الربوية مع المصروف ما ذكره، فشنو حكمه هني؟ من عبارته يفهم أنه لا يصح. ليش؟ لأن حينما ذكر الكمبيالة قال لأن الكمبيالة ليست ذهبا وفضة فيجوز، يعني إذا كان ذهبا وفضة ما كان يجوز، لا يصح. فهو ذاكر فرضين وتارك فرضين، ولكن الفرضين اللذين تركهما يتضح حكمهما من الفرضين اللذين ذكرهما. واضح؟ نعم.
يسمونه فرض الخفي.
الفرض اي نعم، يعني الحين خفي ولا مو خفي ما ادري، بس خلنا نقرا المساله مره ثانيه. يصح الصلح في الدين المؤجل باقل منه اذا كان الغرض ابراء ذمه المديون من بعض الدين واخذ الباقي منه نقدا. هذا فيما اذا كان الدين من جنس الذهب او الفضه وغيرهما من المكيل او الموزون. يعني هذا يصح في المكيل والموزون هم فضلا عن غيرهما. واما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح. هناك ابراء في الاول يصير ابراء، في الثاني ما يكون ابراء، يكون بيع صلح. يجوز البيع بالاقل من المديون وغيره وعليه، فيجوز للدائن تنزيل الكمبيال في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال. هذا لأنه ليس مما يوزن أو يكال يتضح أنه إذا كان مما يوزن أو يكال ما يجوز.
ولكن إذا كان أقل من المبلغ شنو المشكلة؟
ما يجوز. المبادلة، مبادلة ذهب بذهب من جنسه بالأقل ولو المؤجل بالحال ما يجوز. هذه المشكلة، أنه أعيان ربوية ولو بمدة بفرق مدة ما يجوز. خب تأتي تتمة الكلام اليوم، ما أخذنا إلا مسألة واحدة. الحمد لله رب العالمين.